الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب الطلاق، إلى أن قال: باب يلحق الولد بالملاعنة. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعله علما خالصا لوجهك وأوجب للجميع به رضاك والفردوس الأعلى من جنتك. قال رحمه الله: باب يلحق أو يلحق الولد بالملاعنة، يعني إذا انتفى منه زوجها، سواء كان النفي قبل الوضع أو بعده، متى ما علمه على الفور، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وذكر فيه حديث ابن عمر، وهو الحديث الذي ختمنا به المجلس الماضي من المتفق عليه، وأيضا تقدم في تفسير آيات سورة النور. قال: لاعن بين رجل وامرأته فانتفى، يعني الرجل من ولدها. في هذه العبارة احتراز من ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، ولذا لم يقل من ولده، لأنه عزم على الانتفاء منه، ونسب الولد لأمه. قال الطيبي فيما نقله عنه الحافظ: الفاء سببية، أي الملاعنة أو الملاعنة سبب الانتفاء. ثم تعقبه الحافظ رحمه الله فقال: فإن أراد أن الملاعنة سبب ثبوت الانتفاء فجيد، وإن أراد أن الملاعنة سبب وجود الانتفاء فليس كذلك. فإن أراد أن الملاعنة سبب ثبوت الانتفاء فجيد، وإن أراد أن الملاعنة سبب وجود الانتفاء فليس كذلك، فإنه إن لم يتعرض لنفي الولد في الملاعنة لم ينتفي. وهذا سر ترجمة المصنف رحمه الله لهذه المسألة، لأنه قد يقذفها ولا ينفي الولد، وقد ينفي الولد دون أن يقذفها، قد يكتفي بأحد الأمرين أو يجمع بينهما. فالملاعنة سبب ثبوت الانتفاء، يعني لا يمكن، معنى هذا أنه لا يمكن أن ينفي الولد دون ملاعن، لا بد أن يلاعن ولو لم يقذفها ثم ينتفي منه. ففي الحديث هذه المسألة، وهي نفي الولد، وفيه التفريق بين المتلاعنين، وفيه الحاق الولد بالمرأة، وكان يدعى لها كما تقدم. فاستدل بهذا الحديث على مسائل، منها مشروعية اللعان لنفي الولد، ولا بد من النص عليه. وروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه ينتفي بمجرد اللعان حتى لو لم يذكره فيه، وهذا فيه بعد ونظر كما قال الحافظ، لأنه لو استلحقه لحقه. فالأصل ثبوت، الأصل ثبوت نسب الولد لحديث عائشة: الولد للفراش حتى ينفيه. وفائدة اللعان فقط أن تدرى عنه حد القذف إذا قذف المرأة، ويستفاد منه أيضا ثبوت زين المرأة إذا نكلت، إذا أبت اللعان، ويرتفع الحد عنها بلعانها. وقال الشافعي: إن فالولد في الملاعنة انتفى، وإن لم يتعرض له فله أن يعيد اللعان لانتفائه ولا إعادة على المرأة إن لم يتعرض له، فاشترط أن يتعرض له أثناء اللعان. وأيضا عند الفقهاء لا يشترط في نفي الولد أن يرميها بالزنا، فقد يقع عنده احتمال أنها وطئت بشبهة فلا يرميها، لكنه ينكر أن يكون الولد منه ويقطع بذلك، إما لغيبته أو لأنه استبرأها بحيضة ثم سافر ثم رجع فإذا هي حامل. والله أعلم. في قوله: وألحق الولد بالمرأة، يعني يدعى، سار يدعى إليها ويثبت التوارث بينه وبينها، فهي ترثه وهو يرثها، وإذا مات قبلها ورثته بالفرض تأخذ الثلث أو السدس، الثلث إن كان هو ولدها الوحيد، أو السدس إن كان له إخوة منها فإنهم إخوة لأم، إخوة لأم، سواء كانوا من الذي نفاه أو من غيره. والباقي بعد أخذها للفرض اختلف فيه، فقيل يعود لها فتكون أخذت فرضها والباقي ردا، وقيل لها ولإخوته منها، لإخوته منها يكون هم العصبة، فهي تأخذ السدس، وهم إذا كان واحدا أخذ السدس ثم يعود الباقي عليها وعليه فرضا وردا، وكذلك لو كانوا جماعة هي تأخذ السدس وهم يأخذون الثلث والباقي يعود عليهم فرضا وردا. وقيل ليس لها هي إلا فرضها وهو الثلث أو السدس، والباقي لعصبتها هي، إذا لم يكن له ولد، يعني إذا ما كبر وتزوج وصار له ولد، لو صار له ولد فهم عصبته، تأخذ أمه فرضها السدس والباقي لعصبته. هذا ميراثه، ميراثها منه. وأما ميراثه ومنها فإنه يرثها كسائر الأولاد، يرث أمه إن كان وحده أو إن كان له إخوة فهم شركاء في ميراثها للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا بالنسبة للميراث. بالنسبة للنسب فهي صارت في مقام الأب له، فلا ينسب إلا إليها، لا ينسب إلى النافي ولا ينسب إلى غيره، لأن من ادعى إلى غير أبيه فقد كفر، كما قال عليه الصلاة والسلام: أي كفر النعمة. واستدل به على أن الولد المنفي باللعان لو كان بنتا حل للملاعن نكاحها. لماذا؟ لأنها أجنبية عنه. هذا شذوذ. لماذا؟ لأن حتى لو كانت أجنبية فهي في حكم الربيب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الإمام: اللهم بين، قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي رضي الله عنه في ذلك قولا ثم انصرف فأتاه رجل من قومه فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا فقال عاصم رضي الله عنه ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي وجد عند أهله آدم خدلا كثير اللحم جعدا قططا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما في المجلس هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه فقال ابن عباس رضي الله عنهما لا تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام.
نعم هذا الحديث تقدم قبل أبواب عند قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما بغير بينة وهو من المتفق عليه وهو من الأصول في باب اللعان ترجم له بقوله باب قول الإمام يعني عند اللعان اللهم بين أي بين لنا الحكم أو بين لنا الكاذب منهما حتى يرتدع غيره. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد ابن سعيد وهو الأنصاري قال أخبرني عبد الرحمن بن القاسم يحدث عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد السبعة عن ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه قال ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ذكر حال من يرمي زوجته أو أن يجد عندها أجنبيا فقال عاصم بن عدي الأنصاري رضي الله عنه في ذلك قولا ثم انصرف قال لو وجد رجل عند امرأته رجلا لقتله هكذا قال ويظهر أنه هو الذي أبدى المسألة لأنه ندم على ما كان منه كما سيأتي فأتاه رجل من قومه وهو عويمر العجلاني فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا وهذه المرأة قريبة لعاصم فلذلك قال ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي يعني لأجل سؤاله عما لم يقع بعد فإن البلاء موكل بالمنطق كما يقال فذهب عاصم بعويمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره وفي الحديث طي لبعض الكلام فإن عاصما ذهب سأل أول مرة فكره النبي صلى الله عليه وسلم السؤال فرجع عاصم إلى عويمر فأخبره وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل بنفسه وكان عويمر مصفرا قليل اللحم صفط الشعر يعني ليس أجعد بخلاف الزاني الذي رماه بالفعل كان آدم يعني أسمر خدلا أو خديلا يعني ممتلئ الساقين باللحم جعدا شديد الجعود في شعره وهذا معنى قططا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين يعني أن يأتي الولد على أحد هذين الشبهين حتى يتبين الصادق منهما من الكاذب قال فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها وهو الشريك بن سحماء كما جاء في رواياته في الصحيح فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما الفاء هنا للتعقيب كأن اللعان جاء بعد الوضع بعد وضع الولد وليس الأمر كذلك فإن في رواية سهل بن سعد بيان أن الملاعنة إنما جاءت بعد قبل الوضع لا بعده فرجل في مجلس ابن عباس لما حدث بهذا الحديث سأله هل هي هذه المرأة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه؟ فقال لا، تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام، كانت تعلن الفاحشة لكن ما أقرت بها في مجلس القضاء، ولذا ما رجمها النبي صلى الله عليه وسلم. إظهار الفاحشة فحسب، لا ليس حتى لو استفاض منها لا يجعل القاضي ليجعل القاضي حقا في أن يقيم عليها الحد، لأنه لا يقضي بعلم بمجرد علمه ولو استفاض. الحدود قال عز وجل فإن لم يأتوا بأربعة شهداء، لا بد من أربعة شهود أو إقرار منها، فهي التي قال فيها عليه الصلاة والسلام لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه. نختم أبواب اللعان ببعض الفوائد التي ذكرها الحافظ رحمه الله في ختام تراجم اللعان، ومما نذكره قبل سوق ما ذكره الحافظ رحمه الله عظمة هذه الشريعة بهذه الأحكام، فهي أحكام لا تعرف إلا فيها، فغير المسلمين إما أنهم يرضون الفواحش في أهليهم والعياذ بالله، وإما أن تكون القوانين التي يحتكمون إليها تمكن المرأة من مثل هذا، فلا يأنفون من يعني ليس عندهم من الغيرة ما عند المسلمين تحملهم إلى، لأن ما يحمل الرجل على الملاعنة لا يحمله عليها إلا الغيرة على فراشه، والغيرة من أن ينتسب له ولد ليس منه، هذه أخلاق عظيمة لا يتنصل منها إلا من كان أقرب إلى البهائم منه إلى الإنسانية. فهم في قوانينهم الوضعية في العصر الحاضر وفيما كان أيضا عليه بعض أهل الجاهلية لا يأنفون من مثل هذه الأحوال، فقد يعلم أخدان امرأته ولا يكترث، وقد يزني بها هو سنين عددا ويأتي لهم أولاد ثم يعقدون عقد النكاح بينهما بعد وجود هؤلاء الأولاد. فهذه التشريعات العظيمة التي فيها حفظ للأعراض وحفظ للأنساب وتطهير لفراش الأزواج لا يجدها العبد إلا في هذه الشريعة العظيمة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عظمتها أنها في كتاب الله عز وجل يتلى، يعني تكلم الله بها سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. في هذه الأحاديث من المسائل جواز عيب من يسلك مسالك السوء، هذه فائدة مما ذكرها الداودي رحمه الله، يعني من يسلك مسالك السوء فلا حرمة له، كما قال الناظم والذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، فالذي يظهر الفسق فلا حرمة له فيذكر بالسوء. ووجه الانتزاع من الحديث مثل الوصف الذي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم الزاني، فقال إن كان جاء به كذا وكذا، وكذلك رميه بالزنا إذا شاع منه فهو الذي جنى على نفسه. وقد مضى في التفسير في رواية عكرمة عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن، يعني لولا ما سبق من حكم الله بعد أن جاءت به على وصف الزاني الذي وصفه عليه الصلاة والسلام بأدق وصف، يعني لولا اللعان لولا أن اللعان يدفع الحد لا أقمته عليها، لكن الحد صار شبهة درى عنها حد الزنا. واستفيد من هذه القصة في الملاعنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم بالاجتهاد، فيما لم ينزل عليه فيه وحي خاص. فهنا اجتهد ولاعن وأعمل الظاهر، ولو قامت بينة تقتضي خلاف هذا الظاهر كهذه البينة، فالشبه بينة ومع ذلك ما أعمله عليه الصلاة والسلام. وفيه أن المفتي إذا سئل عن واقعة ولم يعلم حكمها ورجى أن يجد فيها نصا لا يبادر إلى الاجتهاد فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل ولم يبادر الجواب حتى جاء السائل مرة وجاء غيره، ثم قال عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآن، فهو كان ينتظر الدليل حتى جاء. فكذلك المفتي اليوم إذا جاءه السؤال وتأمل الأدلة التي يحفظها ما وجد دليلا يبني عليه الحكم ينتظر، لا يتعجل بالفتوى، يقول نبحث فيها ننظر. وهذا الذي كان يفعله الأئمة رحمة الله عليهم. الشافعي رحمه الله احتاج أن يقرأ القرآن 3 مرات حتى يجد الدليل على الإجماع لما سئل عنه. وفي أحاديث اللعان الرحلة في المسألة النازلة، هذا فيها حديث سعيد بن جبير رحمه الله ورضي عنه، فإنه وقع بينهم اختلاف في الكوفة بسبب مصعب بن الزبير لاعن بين رجل وامرأته ولم يفرق بينهما، فارتحل من منزله هناك إلى ابن عمر بمكة ولقيه بمكة وقال له يا أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال سبحان الله، يعني تعجب ابن عمر كيف تخفى هذه المسألة على مثلك يا سعيد. وهذه من الفوائد التي ذكرها الحافظ رحمه الله. نعم، ثم ذكر له السنة التي كان فيها التفريق. فسعيد رحل لمسألة واحدة من العراق إلى مكة ليسأل أهل العلم، ولذلك بورك له في علمه بسبب مثل هذا السلوك في طلب العلم. العلم يحتاج إلى مشقة، لا يحتاج إلى مشقة بل لا يأتي إلا بها، العلم لا يأتي إلا بها، سواء المشقة في العلم أو المشقة في العبادة الذي تمكنه من هذا العلم. ولذلك لما كان أول أوعية العلم هي صدر النبي صلى الله عليه وسلم، كان أول ما أمر به كثرة التعبد، قم الليل قم الليل. ولذلك يروى أن رجلا جاء يطلب الحديث عند الإمام أحمد رحمه الله فوضع له وضوءا في الليل، ونام ذهب أحمد إلى فراشه رحمه الله، ثم لما قام وجد ماء هذا على ما هو عليه، فقال طالب علم ولا تصلي الليل؟ ما حدثه. ما فالرحلة للطلب والشقاء فيه والشقاء أيضا في العبادة، هذه أساس في ضبط العلم وتحصيله. وفيه إتيان العالم في منزله ولو كان في قائلته إذا عرف الآتي أنه لا يشق عليه، أيضا لحديث سعيد وذهابه إلى ابن عمر. وفيه تعظيم العالم ومخاطبته بكنيته في قول سعيد يا أبا عبد الرحمن. وفيه التسبيح عند التعجب لقول ابن عمر سبحان الله. وفيه إشعار هذا السؤال وهذه الحادثة، فيها إشعار بسعة علم سعيد، لأن ابن عمر تعجب كيف تخفى عليه، ويحتمل أنه تعجب أن الحكم حكم الملاعنة والحادثة التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مشهورة، ولذلك حدث بها ابن عمر وحدث بها سهل وكان يحدث بها ابن عباس رضي الله عن الجميع، خاصة أن عويمر العجلاني جاء في منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك أمام الناس كلهم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما وقع من امرأته. وفيه بيان أوليات الأشياء والعناية بمعرفتها. الأوليات يعني أول من أسلم، أول من هاجر، أول من ولد في الإسلام، هذه اعتنى بها الصحابة. فابن عمر يقول أول من سأل عن ذلك فلان، يعني عاصم بن عدي رضي الله عنه وعويمر. وكذلك قال أنس أول لعان كان كذا وكذا. في مسائل لعان أن البلاء موكل بالمنطق، كما قال الله لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تسوكم، يعني خاصة في الأمور التي تستقبح أو لا يستحب السؤال عنها. وفيه أنه إن لم يقع بالناطق وقع بمن له به وصله، فعاصم العدي هو الذي نطق، لكن الواقعة وقعت على بنته أو على بنت أخيه وهي زوجة عويمر. وهذا وجه كراهية النبي صلى الله عليه وسلم لسؤاله لما جاء يسأل عن، يعني أعرض عنه. وفيه أن الحاكم يردع الخصم عن التمادي على الباطل بالموعظة والتذكير والتحذير ويكرر ذلك ليكون أبلغ. هذا فائدة من قوله صلى الله عليه وسلم: الله يعلم أن أحدكم كاذب، فيردع الخصم يقول: ترى يا أنت يا هي أحدكم كاذب، فهل منكم تائب؟ وفيه ارتكاب أخف المفسدتين بترك أثقلهما، لأن مفسدة الصبر على خلاف ما توجبه الغيرة مع قبحه وشدته أسهل من الإقدام على القتل الذي يؤدي إلى القصاص من القاتل. يعني إذا رأى الرجل رجلا على امرأته فهم أن يقتله، هذه مفسدة عظيمة أعظم من مفسدة الصبر على هذا الألم الذي يجده من الغيرة. فيصبر على المفسدة، يدرى المفسدة الكبرى وهي مفسدة القتل الذي قد يؤدي إلى القصاص، قد يقتل لأنه قد يعجز عن بينه أن هذا الرجل زان وأنه محصن فيقتل قصاصا هو، كما قال عويمر وعاصم: أيقتله فتقتلونه أم ماذا يصنع؟ هو يعرف أنه لو قتله سيقتل قصاصا. والزوج له فسحة إذا وجد شيئا من هذا، إما باللعان وإما بيش بالطلاق ويتخلص منها. ها؟ لو قتل قصاصا فلا إثم عليه إذا كان صادقا، يعني لو قتل من وجد مع امرأته وكان محصنا فهو مستحق للقتل، لكن يأثم لافتياته على الإمام فحسب. وأما قتله فلا يضره لأنه قتل بحق، قتل بحق، لكن الشريعة تعامله بالظاهر هو قاتل وليس عنده بين أن هذا زان، فحفظا للدماء وحتى لا تتخذ هذه وسيلة لاستباحتها فإنه يقتل قصاصا وأمره في الآخرة إلى الله. فيه الاستفهام بأريت أنه كان قديما، يعني هذا السؤال عما لم يقع أرأيت. والفقهاء عندهم اصطلاح الأرأيتيين، يعني الذي يقول أرأيت أرأيت، الذي يفترض المسائل قبل وقوعها. فيه أن خبر الواحد يعمل به إذا كان ثقة، لأن عاصما ذهب وحده ورجع بالجواب وحده. وفيه وعظ المتلاعنين عند إرادة اللاعن وتقدمت، وآكد ما يكون عند الخامسة، يعني يوقفها عند الخامسة ويقول: الغضب من الله عليك لو استمريت، وهو يقول للزوج قبلها: اللعنة عليك إن نطقت بالخامسة، لعله أن يتوب من قذفه أو تعترف تقر هي وتتحمل الحد. قال عليه الصلاة والسلام: فإن عذاب الدنيا هو من عذاب الآخرة، عذاب الدنيا هو الحد. فيه ذكر الدليل مع بيان الحكم، لأنه قال: قد أنزل الله فيكما قرآنا وتلاها. فيه كراهية المسائل التي ترتب عليها هتك المسلم أو التوصل إلى أذيته بأي سبب كان. وقد جاء في الصحيح: أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وهذا شيء لا زال موجودا إلى اليوم، يعني هذه المفسدة موجودة اليوم، يعني من يتعنت في أسئلته في أسئلته للعلماء فيظهر للمسؤول للمفتي من السؤال أن هذا المسؤول عنه يفضي إلى مفاسد فينطق بالتحريم، فيتحرج الناس، قد يتركون مباحا لأجل هذه الفتوى، خاصة اليوم مع انتشار الفتاوى في وسائل التواصل. يعني سائل قد يكون فيه شيء من الحمق، سأل عن شيء الأصل فيه الإباحة أو لبس في سؤاله ليميل إلى التحريم أو يميل إلى التحذير من فلان أو فلان، فيفوت بهذه الفتوى خير عظيم على الناس، لأن الناس يجلون العلماء ويأخذون بأقوالهم. فالإنسان يحترز في أسئلته ولا يسأل إلا عن أمور واضحة وأمور واقعة وأمور تهتم بأصول الدين. أما المشتبهات التي قد تحتمل الإباحة والتحريم فيضيق على الناس وتنتشر فتوى التحريم والأمر فيه سعة، أو تنتشر فتوى إباحة والأمر فيه شبهة عظيمة. فبعض الناس يستسهل السؤال للعلماء فيشق على نفسه ويشق على من سمع هذه الفتوى من المسلمين. لذلك قال عليه السلام أعظم المسلمين جرما، لأن التضييق على الناس في أحوالهم وفي ما يظنون أن الإباحة هي الأصل قد يدخل في هذا. وانتشر في عرف الفقهاء والسلف كراهية الكلام في المسائل قبل وقوعها، لكن بالنسبة للمصنفات ففيها كثير من هذا. ولذلك يفرق بين نوعين من الأسئلة قبل الوقوع. الأسئلة التي تأتي من العامة فهذه غير مستحسنة، أن العامة يسألون عن أشياء لم تقع بعد، وما يفترضه الفقهاء في مدوناتهم فهذا من أحسن ما يكون. ليش؟ لأن القاضي في المستقبل سيجد نصا يعتمد عليه ويبني عليه الأحكام، فيكون في كلام متقدم عن شيء ما رآه وما اطلع عليه فيه فزعة ومخرج للمتأخرين. يعني اليوم العلماء يجدون نصوصا لبعض الفقهاء المتقدمين نفعتهم كثيرا في تخريج بعض النوازل. يعني يذكر أن الشافعي رحمه الله التقى في رحلته إلى اليمن برجل بجسد واحد ورأسين، فتفقه في شأنه رحمه الله، يعني بدأ يتساءل يعني عن ميراثه عن نكاحه وعن وكذا. لو كان جسدين في برأس واحد، وهم ما يسمى اليوم بالأطفال السياميين، فكانت نصوص الشافعي هذه كانت مثرية للفقهاء المعاصرين في بيان أحكام الأطفال السياميين. يعني مؤتمر في الرابط العالم الإسلامي عن هذه النازلة، كان عمدة الباحثين في بعض المسائل كلام الشافعي رحمه الله. فافتراض المسائل إذا كان فعلها الفقيه ودونها في كتبه هذا من أنفع ما يكون. أما السؤال عما لا يقع من العامة فالأولى هو زجره، لأن العلماء أبصر بهذا. وفيه أن الصحابة كانوا يسألون عن الحكم الذي لم ينزل فيه وحي، وهذا ظاهر. وفيه أن العالم إذا كره السؤال أن يعيبه ويهجنه، يعيب السؤال إذا كان سيئا، وهذا من تأديب السائل. وفيه أن من لقي شيئا من المكروه بسبب غيره يعاتبه عليه. عاصم لقي مكروها لما ذهب يسأل فكره نسلم سؤاله وأعرض عنه فشق عليه هذا، فرجع إلى عويمر قال ما رأيت منك خير. يعني عويمر أمره أن يسأل فعاتبه، يقول ليتك ما أرسلتني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن المحتاج إلى معرفة الحكم لا يرده كراهة العالم، فعويمر عرف كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لسؤال عاصم، ومع ذلك ذهب بنفسه لأن الحاجة لحت عليه. وفيه أن السؤال عما يلزم من أمور الدين مشروع سرا وجهرا، فعويمر سأل جهرا أمام الناس عن هذه الحادثة. وفيه أنه لا عيب في ذلك على السائل ولو كان مما يستقبح. ووجه الانتزاع أن الصحابة ما عابوا عليه مثل هذا، ولو استقبحوا أحد وعابه فإذا لا يعاب على من عاب، مثل نظير هذا قول من يجهر بهذا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكاستنكار أم سليم لما لما مسلمة لما سألت أم سليم هل على المرأة من غصن إذا فلو استقبحه أحد فلا ينكر عليه، وكذلك لا ينكر على السائل، لأن دافع السؤال هو الحرص على الدين وتحصيل العلم. في مسائل لعانة التحريض على التوبة ولو من الكبائر، وفيه رد على الجهمية والمعتزلة والخوارج، فإن مرتكب الكبيرة التوبة مفتوحة له. وفيه العمل بالستر، لأنه سلم أراد أن يستر هذا امرأته ويمضي في شأنهما. فيه انحصار الحق في أحد الجانبين، لأن قال أحدكما كاذب قطعا. وفيه أن الخصمين المتكاذبين لا يعاقب واحد منهما، وإن أحاط العلم بكذب أحدهما لا بعينه لا يعاقب. يعني ما يجري في مجلس القضاء حتى من الكلام والاعتداء باللفظ لا حرج فيه، وإن لم تنع الناس من التحاكم عند القضاء خوفا من المعاقبة. فيه أن اللعان يسقط حد القذف عن الملاعن للمرأة وللذي رميت به. يعني الآن عاصم رمى اثنين، رمى امرأته بالزنا ورمى من؟ شريك بن سحمان. فاللعان أسقط عنه حد القذفين، أسقط عنه حد قذف المرأة وأسقط عنه حد ذاك، لأنه صرح باسمه كما جاء في بعض الروايات، وما أقيم عليه حد. قال الداودي لم يقل به مالك. مالك كان يقول يحد، يعني اللعان يدرى عنه حد الحد في قذفه امرأته، لكن إن سمى الزاني فإنه يحد. قال لأنه لم يبلغ الحديث، ولو بلغه لقال به. لكن بعض الحنفية قالوا يبعد مالك، كيف ما يبلغه الحديث؟ هذا يعني يمكن ما بلغه، هو في حديث من عمر يتقدم من حديث رواية مالك، لكن يمكن ما بلغه أن عويمرا سمى شريك بن سحمان. لكن أجيب عنه أنه يكون بلغه، لكن ما أقيم الحد لأنه لم يطالب. الحد حد القذف حق للمقذوف، فشريك بن سحمان ما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطالب بحقه، ذهب في شأنه. وقيل أنه كان يهوديا، واليهودي لا حرمة له حتى لو قذف، لأن الحد إنما يثبت في حق من قذف محصنا مسلما. والله أعلم. وفيه أنه ليس على الإمام أن يعلم المقذوف بما وقع من قذفه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال روحوا علموا شريك أن فلان قذفه. وفيه أن الحامل تلاعن قبل الوضع، لأنه قال انظروا، يعني بعد الملاعنة قال انظروا فإن جاءت به كذا وكذا. لكن في 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 الملاعنة أثناء الحمل ينص على على أمر الزوجة، ويمر أيضا ينص على نفي الولد، فيقول وولدها الذي في بطنها ليس لي أو ليس مني، إذا أراد نفيه. إن سكت عنه ففيه الخلاف الذي تقدم. إذا لم يعلم أنها كانت حاملا ثم وضعت وعلم، فيكون نفيه على الفور، ينفي الولد أن يكون منه، إذا إلا إذا كان لا يمكن أن يكون منه. كذلك ينتفي من الولد ولو وقع اللعان بعد طلاقها، لأنه قد يطلق المرأة ثم يكتشف أنها حامل فيقول هذا الولد ليس مني، مع إمكاني أن يكون منه، فيلاعن. وهذا مخصوص من قوله والذين يرمون أزواجهم، يعني حال الزوجية أو حتى بعد وقوع الفرقة. الحنفية قالوا ما تلاعن المرأة حتى تضع، والظاهر حديث سهل أن اللعان كان وقع قبل الملاعنة، فإنه مشروع لدرء حد القذف عنه. كذلك الفقهاء قرروا أن اللعان مشروع حتى مع الآيسة التي لا تحمل، لأن اللعان ليس فقط لنفي الولد. لو قذف صغيرة إذا كان لا يتأتى منها الزنا والوط، يعني غير مميزة تحسن التمييز، فيقطع بكذبه ويعزر ولا لعان ولا حد. لكن إذا كانت ممن يمكن أن يوطى فهل تلاعن؟ لأنها لا تعقل إيش الأيمان والشهادات، ما تعقلها الصغيرة التي هي فوق التمييز، يعني في الثامنة في التاسعة. استدل بهذا الأخبار التي وردت في اللعان أنه لا كفارة في اليمين الغموس. وين اليمين الغموس في قصة اللعان؟ أحدهما مقطوع بكذبه، ومع ذلك ما قال من علم أنه كاذب فيكفر كفارة يمين. طبعا على ما تقدم الخلاف هل اللعان أيمان أو شهادات. في قوله صلى الله عليه وسلم البينة وإلا حد في ظهرك، دلالة على أن القاذف لو عجز عن البينة فطلب تحليف المقذوف لا يجاب. يعني ما يقول لزوجته احلفي أنني كاذب، لا، اليمين لا تكون في هذا الباب. اليمين على من أنكر، هذه في قضايا غير قضايا القذف. فيه جواز ذكر الأوصاف المذمومة عند الضرورة الداعي إلى ذلك، ولا يكون ذلك من الغيبة المحرمة، مثل ما تقدم أحمر قصيرا كأنه وحرة. وفيه أن اللعان لا يكون إلا لمن لا بينة معه، أما لو عنده بينة، عنده 4 شهود يشهدون على امرأته بالزنا فلا لعان. لكن قد يقيم البينة على زناها، لكن لا يمكن أن يقيم البينة على أنه أن الولد ليس له، فنفي الولد لا بد فيه من لعان، ما تكفي البينة. فيه أن الأحكام متعلقة بالظاهر والسرائر موكولة إلى الله. احتج به الشافعي رحمه الله على قبول توبة الزنديق، يعني هذه دقائق سبحان من هداهم إلى بحثها رحمة الله تعالى عليهم. الزنديق الذي يظهر يتبجح بكفره، يعني يظهره، ثم لما جاء به لإقامة حد الردة عليه قال تبت، فهل تقبل توبته ويدرى عنه الحد؟ إذا كان صادقا في توبته هذه تنفعه بينه وبين الله، لكن حد الردة يسقط بهذه التوبة التي أظهرها، مع أن الحاكم يقطع في ظاهره أنه كاذب، لأنه يتوب كما قال عز وجل إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، يعني يزداد هو في أذية في الطعن في الإسلام وفي المسلمين وفي أحكام الشريعة، ثم إذا جاء به قال أنا تائب من هذه الأمور أو ينكر، فهل تقبل توبته؟ فالشافعي استدل بهذه الحادثة التي معنا في أنها تقبل. ليش؟ لأن أحد الملاعنين مقطوع بكذبه، ومع ذلك عرض النبي صلى الله عليه وسلم التوبة. والله أعلم. وهذه من الدقائق لا شك. فيما تقدم ذكره في المجالس الماضية أنه لا يكتفى بالبصمة الوراثية وتحاليل DNA في نفي الأولاد، ووجه هذا أن قرينة الشبه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أقوى من البصمة الوراثية، ومع ذلك ما أعملها، وإنما أعمل الحكم الشرعي بالملاعنة. فيها أن الحاكم لا إذا اجتهد وحكم لا ينقض حكمه حتى لو بان له خلافه. قال عمر ذلك هذه على ما قضينا، تلك على ما قضينا، وهذه على ما نقضي. كل مسألة لها حكمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبين له أن الحكم أن الحق مع الرجل، ومع ذلك ما نقض هذا الحكم، مضى اللعان على ما كان عليه. فيه أن اللعان يشرع في كل امرأة دخل بها أو لم يدخل، وقد حكي إجماعا. فيه أن المدخول بها تستحق الصداق حتى لو لعنها، لأنه قد وطئها قبل الزنا، فهو كما قال عليه الصلاة والسلام: بما استحللت من فرجها. وأما غير المدخول بها ولاعنها قبل الدخول ففيه خلاف، هل لها النصف أو ليس لها شيء، أو لها المرء المهر كاملا على ما تقدم. نكتفي بهذا، نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم وعن مشايخنا وسائر من أخذنا عنه وأخذ عنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.